شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما.
ثم وهذه أيضا قاعدة أخذها أهل العلم رحمه الله أن ذكر القول والسكوت عنه دليل على الرضا، سواء كان هذا في علم الحديث أو في غيره. ولذلك تجد أن رواة الأحاديث يقولون مثلا سكت عنه أبو داود، مما يدل على أنه ارتضى السند. كذلك أيضا العلماء والمحققون إذا ذكروا قولا وسكتوا عنه فسكوتهم دليل على ارتضاهم لهذا القول، إذ لو لم يكن مرضيا عندهم لنبهوا عليه ولانتقدوه. فهذه مما يعني يسلقها كثير من العلماء ولا سيما المحققون. ولهذا يقول فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، ويقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي ترك أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينفيه على الصحيح من الأقوال، فهذا ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نظر الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكسر بما ليس بصحيح، وهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
نعم. يمن يشير المؤلف في قوله فأما من حكى خلافا إلى أنه ينبغي للباحث حينما يبحث المسائل العلمية أن يتنبه إلى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحكاية الإجماع، فإن بعض الباحثين بل وبعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع، فإذا بحث في كتاب أو كتابين ولم يجد خلافا قال إن المسألة إجماعية وأن ذلك واجب بالإجماع أو حرام بالإجماع أو ما أشبه ذلك، ولا ريب أن هذا من الخطأ. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه الصحابة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. وإذا قدر أن الإنسان بحث المسألة ولكنه لم يجد خلافا فلا يحكي الإجماع، وإنما يقول لم أجد خلافا، لأنه حينئذ لو وجد الخلاف فلا يعاب عليه في هذه المسألة. ولذلك كان من أحسن التعابير في هذه النقطة وهذه المسألة ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني، فإنه كثيرا ما يقول لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، فهو نفى علم نفسه. وحينئذ لو أن باحثا أو شخصا بحث المسألة ووجد أن فيها خلافا فلا يحط من قدره، لأنه نفى علم نفسه، نفى علم نفسه ولم يقل ليس في المسألة خلاف. ففرق بين أن ينفي الإنسان الشيء عن نفسه وبين أن ينفيه عن غيره، لأن الإنسان يحيط بنفسه ما لا يحيط بغيره. ومن هذا الباب ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الأيمان، وقالوا إن الإنسان إذا حلف يمينا فإن حلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت يعني القطع، وإن حلف على فعل غيره فإنه يحلف على نفي العلم. فمثلا أقول والله لم أفعل كذا، أو والله لقد فعلت كذا، لأني أحيط بعلم نفسي. ولكن فيما يتعلق بالحلف على فعل الغير تحلف على نفي العلم، فتقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا، أو والله لا أعلم أن فلانا لم يفعل كذا أو ما أشبه ذلك. قالوا لأن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. فالمهم أن ينتبه لهذا. المسألة الثانية أيضا أن الإنسان إذا بحث في المسألة فينبغي أن يتعامل مع الأقوال بالقسط والعدل، لا يذكر أقوالا ويدع بعضها، لأنه كما قال الشيخ قد يكون القول الراجح وقد يكون القول الصواب الذي تشهد له الأدلة فيما تركه لا فيما ذكره، فيستوعب بقدر استطاعته يستوعب الأقوال في المسألة. وهذا الأمر يعني عدم استيعاب الأقوال في المسألة من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي، كما تقدم أن أسباب الخطأ في الحكم الشرعي نقص العلم ونقص الفهم والتقصير في الطلب، هذا من باب التقصير في الطلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، قد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، لأنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه أنه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال: فيقول له ابن عباس.
طيب، هذه المرتبة الرابعة من مراتب التفسير. إذا لم تجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة، يقول: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. لكن أقوال التابعين في الواقع على نوعين: نوع ينسبونه إلى الصحابة، يعني التابعي ينسب هذا القول إلى الصحابة فحقيقة الأمر أنه قول صحابي، ونوع ينسبه إلى نفسه بمعنى يكون من فهمه ومن اجتهاده فهذا قول تابعي. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الجواب أنه ليس بحجة، ليس بحجة، ولكنه يستأنس به، ولا سيما كبار التابعين الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ويقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية. فيقر في عبارتين تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلم يرتابوا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
وهذه هي المرتبة الخامسة، أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم السنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بما أو بمقتضى اللغة العربية من عموم لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب.
قال المصنف رحمه الله: فصل. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور، وجعل أحسن الحديث وأحسن القصص وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبر ولأهل التلاوة والذكر ولأهل الاستماع والحال، والمعتصمون به علما وحالا وتلاوة وسمعا باطنا وظاهرا هم المسلمون حقا خاصة.
طيب، قوله رحمه الله لأهل العقل والتدبر، المراد بالعقل هنا عقل الرشد، وذلك لأن العقل نوعان: عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك يشترك فيه جميع الناس، بل حتى البهائم عندها عقل إدراك، البهائم عندها عقل إدراك. والثاني عقل الرشد، وهو الذي تجده منفيا في القرآن، بل أكثرهم لا يعقلون، مع أن عندهم من عقل الإدراك ما عندهم، وعندهم تقدم مثلا في الصناعات وفي غيرها، لكن هذا العقل المنفي هو عقل الرشد. إذن العقل نوعان: عقل إدراك بأن يميز الإنسان فيه بين الأشياء، يميز أن الواحدة نصف الاثنين، وأن هذا الشيء حار وأن هذا الشيء بارد وما أشبه ذلك. لكن عقل الرشد الذي يدله على الهداية ويبعده عن غواية، هذا هو الذي لا يكون إلا لمن لزم الصراط المستقيم والمنهج القويم. وأما مجرد عقل إدراك فهذا حتى البهائم فطرها الله عز وجل وجعل فيها عقل إدراك. جميع البهائم حتى أدنى النمل الذي يدب على الأرض عنده من عقل الإدراك، وعنده من المعرفة ما لا يكون عند غيره. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله: قل ذكرت لشيخنا قصة أن رجلا كان معه طعم طعام، يعني قطعة كسرة من الخبز أو من فتات الخبز، وضعها على مكان، فجاءت نملة تريد أن تأخذ هذا الطعم وتذهب به إلى رفيقاتها، فلم تستطع، فذهبت إلى رفيقاتها تستعين بهن، فحضرن معها، فلما أقبلنا رفع هذا الطعم، فلما أتينا إلى المكان لم يجدنا شيئا، صرنا يبحثنا فلم يجدنا شيئا فرجعنا. يقول: فعاد الرجل ووضع الطعم، فجاءت هذه النملة تحاول فلم تستطع، فاستعانت برفيقاتها، فلما حضرنا رفع الطعم. يقول: في المرة الثالثة لما حضرنا ولم يجدنا شيئا اجتمعنا عليها فقتلناها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا فطر الله جميع الخلائق على كراهية الكذب، على كراهية الكذب. فانظر هذه نملة، مع ذلك أعطاها الله عز وجل هذا العقل وهذا الإدراك. إذن العقل الذي يثبت للمؤمنين والذي ينفى عن الكافرين هو عقل الرشد، الذي يدل الإنسان على الخير ويبعده عن الشر.
قال رحمه الله: فالمعتصمون به علما وحالا وتلاوة وسمعا باطنا وظاهرا هم المسلمون حقا، خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما انحرف من أهل الكلام والحروف إلى كلام من غيره ومن أهل السماع والصوت إلى سماع غيره، كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة: قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى كلام غيره من كلام الصابئة أو اليهود أو ما هو مولد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك وهم منحرفة المتكلمة. وبإزائهم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيه ولا فهم لمعانيه ولا معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها، وهم ظاهرية القراء والمحدثين ونحوهم. وهذان الصنفان نظير متفقه لا يعرف الحديث أو صاحب الحديث لا يتفقه فيه، وكذلك متكلم لا يتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام الحق والباطل، فهاتان فرقتان علميتان. والثالثة قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به وتحرك القلب عن محركاته وذوق حلاوته ووجود طعمه إلى سماع أصوات غيره من شعر أو ملاءه من أصوات الصابئة أو النصارى أو ما هو مولد عن ذلك ومجانس له أو نحو ذلك وهم منحرفة المتصوفة والمتفقرة. وبزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه ولا وجد فيه ولا ذوق لحقائقه ومعانيه، وهم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة. فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الأصوات حالة تحرك الأصوات حالة وليست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن، وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها وليس ذلك.
وهذا والثالث قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به وتحرك القلب عن حركاته وذوق حلاوته ووجوده ووجود طعمه إلى سماع أصوات غيره، يعني أنه انشغلوا عن سماع القرآن بسماع الشعر وسماع الأناشيد بل وربما سماع الأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك، ورأوا أن هذا مما يروق عن أنفسهم ومما يشرع صدورهم. ولا يمكن مهما حاول الإنسان لا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وأن يجتمع فيه حب الغنى وحب هذه الأناشيد، ما يمكن، هما ضدان لا يجتمعان. ولهذا قال القحطاني رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فلا يجتمع من يحب كلام الله ممن يحب مزامير الشيطان، نسأل الله العافية.
قال المصنف رحمه الله: وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن. وبإزائهما صاحب عبادة ظاهرة معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته، وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير حروفه من غريبه وإعرابه وأسباب نزوله ونحو ذلك. فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل المشروعين، والذين خاضوا في باطن العلم والعمل لكن غير المشروعين جاء التفريد والاعتداء منهم ولهذا وقع بينهم التعادي. فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة وقد صدقوا، والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجز وقد صدقوا. ثم قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم والعمل المشروع، كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم الباطن والحال الكامل، كما قد روى الحسن البصري في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان، علم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عباده. قال يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان فيما رواه الخلال في جامعه عن الثوري أنه قال: العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فتاوى. وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك، فإذا أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله
بالخلق. هذه موجودة في جميع النسخ أو ملحقة؟ هي نسخة مثلها من هذا. لا هي في أصل الكتاب أظن يعني ربما تكون أقول ملحقة للفائدة هذه. طيب عموما نقرأ عن الفتوى هذه لأن يعني الظاهر والله أعلم من هذه ليست من تمام الرسالة. اللهم لا لا معي أنا نفس اللي طيب نقرأ هذه الفتوى مهمة. نعم.
ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك من أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضال، بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قد قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا.
نعم هنا يقول وأما سؤال عن إجراء القرآن على ظاهره هذا هو الواجب، الواجب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، وأنه لا يجوز أن تصرف عن ظاهرها إلا بدليل. فإن صرفت يعني فإن صرف الإنسان ظواهر نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها بدليل فهذا تأويل صحيح مقبول، وإن صرفها عن ظاهرها بغير دليل فهذا تحريف مردود. فصرف النصوص عن ظاهرها وهو ما يسمى بالتأويل إن دل عليه دليل فهذا صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو باطل مردود. مثال ما دل الدليل عليه قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت لو أخذنا بظاهر اللفظ إذا قرأت يعني إذا فرغت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن المراد فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي، فهل معنى أتى يعني أنه قد أتى وانتهى؟ لا، أتى أمر الله أي سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه. ومن ذلك أيضا في الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع خاتمه ونحو ذلك. نقول إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل. إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام. فالتأويل هنا أو صرف اللفظ عن ظاهره دل عليه الدليل، أما ما لم يدل عليه الدليل فهذا في الواقع تحريف مردود، كقولهم مثلا الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي جاء أمره، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، كل هذا صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. فتبين بهذا أن الأصل وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، ولا سيما ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل. فإن كان هناك دليل فهذا تأويل مردود، فهذا تأويل مقبول، وإن لم يكن هناك دليل فهو تحريف مردود. نعم.
قال رحمه الله الله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد، ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يلحد في أسماء الله تعالى ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها والله أعلم.
طيب الظاهر هذه الفتاوى ملحقة في الرسالة للفائدة وليست من الرسالة، بدليل أنه سئل تدل على أنه ليس منها، وأن الرسالة انتهت بقوله وعالم بالله وبأمر الله.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.